أسئلة عمادنا ويهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع كتاب المنهاج وفقه الشافعية نسأل الله أن يسلم إثمانهم ونسأل الله في أعيائهم أن يشكركم صبركم على الطلب ما زلنا نتكلم على مسألة الولاية وترتيب الولاية ومسألة الأباعد والأقارب ومن الذي له الحق في التزويج وهذه مسألة مهمة لأن يمكن أن يقدم من حق التأخير فإذا عقد فإن العقد لا يصح لهذا إذا عقد فالعقد لا يصح فلذلك كانت المسألة من الأهمية المكان مثلها مثل مسألة تأصيل الولي لا نكاح إلا بولي قال المصنف رحمه الله تعالى ولا ينقل الولاية في الأصح معنى أنه احنا وقفنا على أنه لو أحرم لا يصح له التزويج لو أحرم فالإحرام يمنعه من أن ينكح أو ينكح أو يخطب أو يخطب أو يخطب أو ينكح ليس له ذلك ليس له ذلك إحرامه يمنعه طب إذا كان إحرامه يمنعه موجود هل تذهب إلى الأبعد أم لا قال ولا ينقض الولاية في الأصح لما لبقاء أنه الرشيد ولبقاء أنه صاحب النظر هذا الذي يبقى لذلك لا تنقض الولاية إذا من يزوجها هو ممنوع الآن يعني هي هنا الآن قد توفر الشرط لكن لم يزل المانع لم يزل المانع المانع موجود فإن كان المانع موجود قال علماء هنا بأنه ينتقل إلى الزوج لذلك قال المصنف فيزوج السلطان عند إحرام الولي لا الأبعد يبقى إذن قرب يزوج السلطان لا الأبعد لما؟ لأن الأقرب ما زال موجودا لكن يمنعه مانع فقط يمنعه مانع فقط لكن ما زال موجودا لذلك قال فيزوج السلطان عند إحرام الولي لا الأبعد كما لو غاب ولم نعلم نهايته مات أم لا يبقى إذن لا ينتقل إلى الأبعد إلا عند موته يعني عند الانتفاء كلية بأحقيته في الولاية إلا إذا جاء الانتفاء بانتفاء أحقيته كلية في الولاية عليه السلام عليكم السلام عليكم نعم ولذلك قال ولو غاب قلت ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح لما لم يصح لأن الوكيل هنا ينزل منزلة الأصيل لأنه حق استعذر استيفاؤه من الأصيل فيستعذر استيفاؤه من الوكيل فيبقى الأمر للسلطان فهو الذي يزوج ولذلك لو تحلل للوكيل أن يذهب ويزوجه إياه لو تحلل من إحرامه فللوكيل أن يذهب ويزوجه إياها قال المصنف ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين أيضا زوج السلطان لأنه أيضا حق عليه تعذر استيفاء منه ناب عنه القاضي سيكون سؤالا نجيب عنه إن شاء الله ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زود السلطان لأنه حق عليه فإذا تعذر استيفاؤه منه ناب عنه القاضي وهذا إذا عرف مكان الغائب فإن لم يعرف مكانه ولا حياته ولا موته زودها أيضا وإن انتهى الأمر إلى غاية يحكم فيها بالموت وقسم ماله بين ورثته على ما تقرر في الفرائض إذن انتفى حقه كلية بموته يعني الذي يقال انتفى حقه كلية بموته هنا تنتقل الولاية قال ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح، يعني تنتقل إلى الأبعد، تنتقل إلى أبعد، ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح، لأن المسافة القصيرة كالإقامة، يعني ليس سفرا بعيدا أو كان غائبا في هذا الباب. لكن قلنا أن الانتقال عند تحقق المنف يحدث الانتقال، ولو كان مقيما في البلد لم يزوجها الحاكم. قال الثاني يزوج لئلا تتضرر بفوات الكفر الراغبين كالمسافة الطويلة، وقد قالوا أن هذا هو المذهب، يعني لو كان حتى المسافة قصيرة وله الحق في التزويج لا يذهب إلى الأبعد. طيب لو يذهب إلى الأبعد يعطل والكفر ينتظر، وقد لا ينتظر. والثالث إن كان في مكان يمكن الرجوع إليه فيه، يعني قريب، فلا تكون إلا بعد مراجعة. ثم فرع تفريعات كثيرة جدا على هذا الباب، وقال فصل وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها. وأنا قبل أن نبدأ في هذه أنه إذا غاب الولي الأقرب الغيبة المعتبرة فالأولى للقاضي أن يأذن الأبعد أن يزوج أو يستأذنه ليزوج القاضي بالخروج من الخلاف. طب بينا أن الخلاف في ذلك كأن السلطان، وهذا أصله وأسه وأساسه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان فإذا الأبعد لا ينزل منزلة الأقرب إلا بعد موت حق موت انتفاء حقية الأقرب. أما إذا منع مانع فإن السلطان يدخل هنا، السلطان هو الذي يزوج هنا. نعم. قال فصل وللمجبر لأولاة الإجبار، يعني الأب أو الجد، وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها كما يزوجها بغير إذنها. فقيل لا يجوز إلا بإذنها، وقال أبو ثور لا يجوز للولي التوكيل كما لا يجوز للولاية لأنه نائب فلا يستنيب. واستدل المولى على جوازه بحديث أي قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن بغير إذن وليها فنكاح باطل باطل باطل. والحق أن إذن وليها بالتوكيل، فهذا يعتبر من الإذن، يعتبر من الإذن. قال المصنف ولا يشترط تعيين الزوج في الأظهر، يعني لو وكل ما يقول له زوجها للكفر، ولا يشترط أن يقول له زوجها عبيدا عميلا زيدا، لا يشترط. المهم التوكيل يكون على إطلاق في التزويج، ولكن على الكفاءة تزويج الكفر. فيملك التزويج بالإطلاق كما في البيع وصرف التصرفات. وإذا قلنا بأن الأب أو الجد هو الذي يوكل، إذا شفقته وعظيم رحمته بموكلته أنه لن يوكل إلا من يعلم بحسن نظره وإتقانه ودقته في هذا الباب. ولو أذنت السيد في النكاح أو البكر غير الأب والجد فهم اشتراط التعيين قولا، وقيل لا يشترط قطعا أن الولي يعتني بدفع العار عن النسب بخلاف الوكيل. وإن راضيت المرأة بترك الكفاءة، يعني إن راضيت بترك الكفاءة إذا لا تعين في هذا الباب، لأنها لو أسقطت الكفاءة فلا معنى لاشتراط التعيين. ولو وكله يتزوج له امرأة، يعني الوكيل يذهب فيتزوج امرأة له، زيد وكل عمرا ليتزوج هندا، فذهب عمرو يتزوج هندا بالوكالة لزيد، فهل يشترط التعيين؟ الحق أنه لو وكله للزواج يشترط التعيين، ولأن الوكيل ليس له حرية التصرف في تزويجه، ممكن يزوجه من لا يستطيع العيش معه، فيكون ذلك قد أفسد في هذا الباب. وقد قال العلماء في اشتراط تعيينها وجهان، أنه يصح على الاشتراط، وهذا هو الراجح، وهنا رجح هذا ما هو الصحيح. الراجح أنه لابد أن يعين، وإلا فهذه مادة نزاع فلابد أن يعين. ويحتاط، قال المصنف ويحتاط الوكيل فلا يزوج غير كفر، يحتاط الوكيل فلا يزوج غير كفر، فرعاية للنظر لأنه مأمور أن كما في البيع، لأنه دائما يقيس في هذا الباب على البيع، كما أن الوكيل مأمور شرعا بالأحظ للأصيل، فلا بد من النظر باختيار الكفء هنا في مسألة التزويج. طب إن زوجه، إن زوج غير الكفء، إن زوج غير الكفء على الراجح الصحيح بأن العقد لا يصح، على الراجح الصحيح أن العقد لا يصح. ولو قال الأصيل للوكيل زوجها، زوج هندا من شاءت بما شاءت كيف شاءت، فاختارت عدم الكفر، هي التي اختارت عدم الكفر، أو زوجها برضاها بغير كفر بل وبدون مهر المثل على نعل أو على درهم، فهل يصح العقد أم لا يصح؟ هنا المسألة طبعا صحح، يعني صحح علماء هنا العقد في ذلك، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر، لأننا قلنا أن التأصيل العام لأن الوكيل، الوكيل أولا ينزل مزية الأصيل، والتزويج بغير الكف عار على الوكيل، عار على الأصيل، وفيه ما فيه أيضا من مادة النزاع، وأيضا بغير مال المثل أيضا فيها عار على الأصيل. والأمر الثاني بأن 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 الوكيل لابد أن ينظر إلى الأحظ للوكيل، لابد أن ينظر إلى الأحظ للوكيل، فإذا كان هو ينظر إلى الأحظ فوجب عليه هنا أن يزوجها من الكفر في هذا الباب، فإن زوجها من غير الكفر وأيضا زاد على ذلك بدون مهر المثل، فهذه تعتبر كما قلنا مادة نزاع، فالأولى ألا يصح العقد، وإن صح بعض العلماء منهم رافع وغيره العقد، لكن كما قلت التأصيل في هذا على التأصيل العام أنهم يصححون هذا الباب قياسا على أبواب المعاملات، وإحنا قلنا في تأصيل أبواب المعاملات لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل في الأحظ لنفسه، وهنا الأصيل ينظر إلى ما يكون فيه مسألة الكف ومسألة مهر المثل، لأن هذه تمس لما له من الأعراف، ويعني قد يكون نقيصة في حقهم، كبراء البلد، وكبراء البلد عاهدوا أن المرأة عندهم عندما تتزوج لا يقل مهرها عن مثلا 100,000 مثلا، وإن كان أنا فيه غلو دعنا من هذا الكلام الآن، نتكلم عن كبراء البلد وهذه مهر المثل، والناس جميعا درجوا على ذلك، لما يزوجها على 1000 أو على 2000 في هذا الباب قد يتحمل عارها في هذا الباب، وأيضا يكون فيها ما فيها من النقص له هو في هذا الباب، فلا بد أن ينظر في هذا الباب على مسألة الأحظ، لأن الوكيل ينظر إلى الأحظ إلى الأصيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغير المجبر إما لكون غير الأب أو لكونها سيبا، إن قالت له يعني وكل فوكل، وإن نهته فلا، إن قالت له وكل وكل وإن نهته فلا. طبعا غير المجبر احنا قلنا هنا لابد أن تفهم غير المجبر، يعني نريد أن نسألكم، نريد الإجابة، وغير المجبر من المجبر أصلا، ومن الذي جعله مجبرا، ولما كان مجبرا، ومن غير المجبر الذي تقول له وكل، يعني وكل عن نفسك من يزوجني. وطبعا هنا قيد مهم جدا لما يقول غير المجبر قالت له وكل، من هذه التي قالت له وكل وكيف وصوها لتقول وكل؟ هذه مسائل ثلاثة أريد إجاباتها لها، وإلا كنا نتكلم ده قصص بتقال في الباب، وهذه مسائل هي عمدة المسائل في هذا الباب التي تكلمنا على مسائل التزويج والركاب. أجيبه عجيب أنه يطيل النفس جدا، يطيل النفس جدا في مسائل الولاية، ولا يعني كل هذا النفس الطويل هدمه الأحناف هدما رقيقا يسيرا بكلمة واحدة. عليكم السلام. فضل جيد جيد جيد. هو عندنا الإجابات من أول صبري كلها إجابات سديدة. المجمع قال صبري، هو طبعا وكتب المجر عشان اروح المانيا بعد كده، صار الاب والجد والصحيح نودي الاب والسد سكاين ايضا الجهاد ايضا قال الاب ولو ولا اجبار هو طبعا علم في ذلك. لا بس انا ايضا قرات الالف وجدت البشير يعني قرب وبعد سلف قال الولي المجبر والمجبر ما الوليد كلابد ان تفصح عن ذلك. طيب وحط الاجابات كلها جاءت جيده في هذا الباب. طيب المجبر هو الاب او الجد، الاب والجد وهنا جاءت اتى بالعله التي يريدها الا وهو لانه الاشفق والارحم ولان العار يرجع اليه، لذلك هو الذي يتولى ولايه الاجبار، هو الذي يتولى ولايه الاجبار والذي يقول له وكل يا سيد. ونمير لمح ذلك واتى بها لانه لا يمكن للذكر ان قال واسمها صمتها. الذي يقول وكل لابد ان تكون السيد، هي تقول وكل لما؟ لان السيد كما قلنا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم والايم احق بنفسها من وليها، الايم احق بنفسها من وليها. نعم هذا صحيح السكين، نعم هذا صحيح. فان قالت له وكل وكل وان هاته فلا لمراعاه اذنها، فلان الحديث جاء ظاهرا في قول النبي صلى الله عليه وسلم والأيم أحق بنفسها من وليها، وهذا تصريح بأحقيتها في هذا الباب. قال والأيم أحق بنفسها من وليها، والأيم أحق بنفسها من وليها. وإن قالت زوجني وأطلقت ولم تأمر بالتوكيل ولا نهته، هل له التوكيل أم لا؟ هذه فيها نظر أيضا وفيها خلاف المذهب. قال المصنف فله التوكيل في الأصح لأنه متصرف في الولاية فأشبه الوصي. وهو يتمكن من التوكيل بغير إذن، والثاني لا لأنه متصرف بالإذن فلا يوكل إلا بإذن كالوكيل. قال وكل قال ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح على الصحيح. ولو وكل قبل ان يستأذنها وكل فان العقد لا يصح لانه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ، فكيف يوكل غيره؟ والثاني المقابل الصحيح يصح لانه يلي تزويجها بشرط الاذن فلو تخويض ما له بغيره ويبقى موقوفا على اذن الشرط. طبعا هذا يخالف التفصيل العام لان هذا وافق بذلك الصرف الحضوري، والصحيح الراجح لانها سيد والسيد لابد ان تستحضر قول نفسها فيها والايم احق بنفسها من وليها، فلا يصح له ان يوكل قبل استئذانها وهذا الصحيح. فان وكل فعقد فالعقد باطل لا يصح. واما القول بان العقد موقوف على اذنها هذا رجوع منهم الى الوجه الاخر عندنا في مساله تصحيح تصرف الفضولي، والمعتمد ان تصرف الفضولي لا يصح. فعلى هذا يستاذن ولي المرأة للمرأة أو الوكيل للولي ثم يزوج، ولا يجوز أن يستاذن لنفسه لأنه حينئذ يكون وكيلا عنها والمرأة ليست لها ولاية ولاية توكيل في النكاح. وهذا لازم يبين رافض يعني لا أنه لا يأخذ منها التوكيل على أن يزوج نفسه بها. فلو قالت وكل بتزويجي واقتصرت عليه فله التوكيل وله أن يزوج بنفسه. إذا قالت وكل بتزويجي واقتصرت عليه فله التوكيل. وهل له أن يزوج بنفسه بعدما قالت له وكل؟ يعني هو قالت له وكل زيد قالت له وكل عمرو له التوكيل ولعمرو أن يزوجه لأن هذا محقق بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أولى بنفسها أو أحق بنفسها من وليها. لكن هل له بعدما قالت له وكل أن يزوجها بنفسه؟ في وجهان أصحاب فرضها نعم، لأنه يعبد منعه مما له التوكيل فيه. عبارة رفع لأنه الأظهر لأنه قال في النهاية ولو قالت أذنت لك في تزويجي ولا تزوجني بنفسك، فالذي ذهب عليه الأئمة أنه لا يصح الإذن على هذا الوجه لأنها منعت الولي وجعلت تفويض للأجنبي ابتداء، وجعل صنف روضة هذا فرعا مستقل. لكن الحق أن الإجابة في هذا الباب أنه يصح ولأنه الأصيل هي أصلا لما أذنت التوكيل ما أجبرت، هي قالت له وكل ولم تظهر أنها منعت التزويج منه، منعته من تزويجها. لم يأتي هذا تصريحا ولا تلميحا لكنها أباحت له التوكيل أو أذنت له بالتوكيل. وإذا وكل غير المجبر بعد إذن المرأة فهي شرط تعيين الزوج وجهان كما مر علينا. وإن كان كما قلنا الأصح والأساس هو التعيين لقاطع مادة النزاع. ولو رجعت في الإذن بطلت الوكالة، لو رجعت في الإذن بطلت، وكل ذلك مقاس على مسائل الوكالة في المعاملات في البيت. فلو بطلت ليس له التزويج. وإذا وكل في التزويج بمال معين بدينارات، تزوج بالدولارات أو بالين، ما يصح إلا أن يزوج بنقد البلد. ينصرف الكلام على نقد البلد، ولا بد من التعيين في هذا الباب حتى يصح التوكيل، حتى لا تكون مادة نزاع. قال المصنف: وليقل وكيلي الولي زوجتك بنت فلان. وليقل الولي لوكيل الزوج: زوجت بنتي فلانا. فيقول وكيله: قبلت نكاحها له. كل ذلك كما بينا قبل ذلك في مسألة اللفظ، لفظ التزويج. ولأننا في هذا الباب سننزل الوكيل منزلة الأصيل، سننزل الوكيل منزلة الأصيل. وهذا كله يرجع إلى ما فصلناه في مسألة اللفظ الذي يصح به التزويج. ولو قال الوكيل الزوج اولا: قبلت نكاح فلانه منك لفلان، فقال الوكيل وكيل ولي: زوجتها فلانا، يعني سبق الاجاب، سبق القبول الاجاب في هذا الباب، جوزه بعض العلماء وقال رفع جاز ذلك. والحق ان هذا مستغرب، لأن الاكتفاء بالابتداء بالقبول فرع على الإيجاب أو فرع الإيجاب، والفرع لا يسبق الأصل، فلا بد من إيجاب ثم قبول. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى أن قال: فصل. ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته للزواج. وطبعا هنا القول فيه ضابط وفيه قيد، كما قلنا لابد أن ننظر إلى المتن وإلى تقييدات المتن ولا ما يلفت إليه المتن. قلنا المتن ما ثبت الانتباه إلى ماذا؟ وقال: ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حدث. ما هنا التقييدات التي ألمع أو لفت الانتباه إليها المتن؟ ممتاز يا سلف، نسأل الله أن يسكن فسيح الجنات، نسأل الله أن يثبته عند السؤال، اللهم أمين. ممتاز سلفي، البلوغ الحاجة، نعم هذا صحيح. وأيضا ليست لغير الرجل الحاجة النكاح، هو لفت الانتباه للبلوغ الحاجة، هذا صحيح، لفت الانتباه إلى البلوغ الحاجة. قال: مجنونة بالغة، هذا قيد هو الآن، فإن لم تكن بالغة فإنها لا حادث لها للزواج، إن لم تكن بالغة فلا حادث لها للزواج. والمجنون أيضا ظهرت حاجته، طبعا كلامه ظهرت حاجته يعني ظهرت الأمارات لحاجته للنكاح، ظهرت الأمارات لحاجته للنكاح، هذا معنى أنه قال ظهرت حاجته يعني الأمارات التي تظهر حاجته إلى للنكاح. التوقان او يتوقع شفاء عند اشارة الاطباء بذلك، يعني بدون المصلحة، اذا وجد محل الحاجة موجود، وجد لبالغة وانها تحتاج الى الزواج زوجها المجبر. وايضا المجنون كذلك يكون اذا ظهرت امارات الحاجة له في الزواج زوجها. والإجبار كما قلنا وهو من الأب وجد. نعم هو مجنون يزوجه. هناك مجنون كالثور الهائج. نعم مجنون هو. والمجنون منعت منه شهوته. هناك مجنون مجنون بشهواته مجنون. نعم. قال المصنف فإن لم يتعينك إخوة فسألت بعضهم لازمه الإجابة في الأصح. ها؟ نعم قال ألزم المجبر وغيره. إن تعين إجابة ملتمسة التزويج تحصيل ذلك لابد أن يجيب. لما؟ لأنه لو عثر في ذلك هي خلاص أظهرت الحاجة. فلابد من التعيين إجابة ملتمسة التزويج تحصيل لها معرفة لها. قال فإن لم يتعينك إخوة فسألت بعضهم لازمه الإجابة في الأصح. لأنهم لو توكلوا تعطل الحق ومنع سد الحاجة وسد الخلة. وإذا اجتمع أولياء في درجة أي كأعمام وإخوة استحب أن يزوجها أبقاهم. يعني لو الجميع في درجة واحدة كلهم إخوة كلهم أعمام كلهم بنو إخوة كلهم بنو أعمام الأبقى منهم هو الذي يزوجها لأنه الذي يعلم بشراءة العقد ويعلم أيضا بما بالموانع وبما يناقض العقد. فهذا إن كان هو الأعلم فلذلك نقول قدم. وإلا فالأفقى يقدم في كل شيء. الولاية الحق هي للأفقى. وإلا فالمالكية والشافعية يرون بأن الإمامة مرهونة بالأفقى لا بالأحفظ. لأن استقامة الصلاة لا تكون إلا بالأفقى. استقامة الصلاة لا تكون إلا بالأفقى. قال أبقاهم وأسنهم. وأسنهم لأنه الأكبر بالأمور. وهنا السن ليس للوقار فقط ولكن السن أيضا للخبرة. ولأننا نحتاج له في حفظ النظر في هذا الباب لأخبر الناس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وهذا برضاهم حتى تجتمع الأراء ولا يحدث المشاحة ولا تحدث المشاجرة في هذا الباب حتى يحدث الرضا من الجميع على اختيار الكفر. فإن تشاحوا قال بعضهم أنا أحق والثاني قال أنا أحق فالأولى أن نقول القرعة تفصل بينهم. ولكن الأصل هو تقديم الأفقه وإلا فالأسن. الأصل تقديم الأفقه وإلا فالأسن. قال فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم صح في الأصح. ولأن القرعة لا تفصل بالولاية. القرعة هنا كانت لفصل مادة النزاع بينهم وأيضا لحسم المادة حتى لا تكون مسألة المنازعة. والثاني طبعا إذا قال في الأصح مقابله في المذهب لا 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 تصح لتظهر فائدة القرعة. وإن كان الأول هو الأصح والأدق وكما قلنا القرعة ليست القرعة الاختيار. القرعة كانت لفصل النزاع لوجود المشاحة بينهم. قال ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا هذه مسألة أخرى مستقلة إن شاء الله تكون في الدرس القادم. أطال النفس جدا في مسألة الولاية ولترى أيضا الفرق هنا بين الحنابلة بين الشافعية والحنابلة. الشافعية يرون بأن إذا سقطت ولاية الأقرب فإنها تنتقل إلى الأبعد. وهنا عندنا المسألة إن منع مانع من ولاية الأقرب لا تكون إلا بالسلطان والأقرب لا يتولى النكاح إلا بسقوط ولاية الأقرب كلية بموته أو وفاته. عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو في أسئلة تفضلوا.